الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في درس كنا اديناه قبل كده بعنوان اسمه الاستعداد الامثل بين او الاستغلال الامثل في مواسم الطعام. استغلال الامثل في مواسم الطعام كانت الفكره المركزيه في الدرس حول ان الاستغلال الامثل لمواسم الطعام ليس فقط مجرد ان الانسان يتاثر في هذه المواسم او يبكي او ان هو حتى يكتس بعض الطاعات وان كان ده من الاستغلال لمواسم الطاعات، لكن الانسان كما ان الانسان بيرتقي في هو طفل له نوع غذاء معين، بعد كده بيبدا ياكل نوع غذاء تاني، اللبس بتاعه بيتغير، طريقه حياته بتتغير. فمثلا كان لك طفل مثلا له نوع من الخيال الواسع، يعني الطفل انت لو سبت الطفل ويتفرج مثلا على فيلم كرتون حد بيطير او طياره ممكن يقف قدام البلكونه ويجي يطير يقع، فالطفل ما بيبقاش مدرك ايه الحقائق، عنده الخيال مختلط بالحقيقه. كل ما الطفل بينضج وبيكبر كل ما بيبدا يفهم الحقائق على طبيعتها. طبعا هو بيتصدم في الحياه، في حسن الطفل كان حتى علي يعني. انا مثلا كان عايز فلوس، هو انت ما تجيب البطاقه اللي بايه المكنه بتجيب فلوس، حطها في المكنه بتجيب فلوس، فهو مش يعني ايه دايما عنده الحياه سهله بسيطه، الخيال بتاعه واسع. كل ما بيكبر كل ما بيدرك الاشياء على حقيقتها وبيفهم الامور. كذلك احنا المفروض في طريق الالتزام في طريق ربنا سبحانه وتعالى احيانا بتختلط عندنا الخيالات بالحقائق، يعني عندنا او القران سماها اماني، القران سماها اماني، ان احنا عندنا امنيات ملهاش واقع، ملهاش واقع. يعني ايه اتمنى ان انا اكون انسان صالح، اتمنى الحاجات دي عشان تكون واقع عايزه مجهود وعايزه بذل. فكذلك المفروض لما انت بترتقي في حياتك في حياتك بتسير في طريق الله سبحانه وتعالى المفروض تبدا تفهم الحقائق، ايه اللي بيرضي، ايه اللي بيرضي ربنا سبحانه وتعالى، ما يحبه الله، ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، ويبدا الموضوع عندي متحول الى حقائق مش مجرد مشاعر او مش مجرد اماني. لذلك كان اهل العلم ما بيتكلموا في قوله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر، او في ختام سوره الشعراء اللي بيتكلموا عن الفرق ما بين الوحي والشعر، بيقول لك الشعر هو ان الشاعر بيسيب لنفسه سياق الكلام، هو اللي بيقود، عارف بيقول لك بتعبيرنا الافي حكمت، مش احنا بنقول يعني ايه يعني ايه الافي حكمت، يعني هو ايه كلمه ما كانش عايز يقولها ومش دي الكلمه المظبوطه اللي تتقال بس هي جت كده. فهو الشعر مش بس كده، الخيال والتشبيه والجمال والبلاغه بتحكم، لا القران مش الاصل فيه كده، الاصل المعاني المقصوده هي اللي بتحكم. لذلك كتير من اهل العلم يعترض على لما يجي مثلا يقال لماذا قدم ربي مثلا هارون وموسى ومر موسى وهارون، فيقولوا ايه لتشابه الفواصل الايات، عشان فواصل الايات تبقى شبه بعضها في السور. فكتير من العلم يعترض لك لا، طب ما في سور السوره كلها بتنتهي بفاصله معينه ما عدا ايتين او ثلاثه زي سوره مريم، لان اللي بيحكم مش فاصله الايه، لا المعنى المقصود. فالمقصد اللي انا عايز اقوله ان احنا المفروض نستغل مواسم الطاعه، ان انا مش ارتقي بس في وده شيء مهم في مثلا كم العباده بتاعتي، لا ارتقي في تصوراتي عن الطاعه اصلا، تصوراتي عن هذا الدين، فهمي للحياه من خلال هذا الدين يبقى اعلى، ان الدين يتحول الى ركن ثابت في الحياه، مش حاجه ملخلخه بتيجي وتروح مع المواسم وتيجي، لا بقى شيء غير قابل للنقاش اصلا. يعني مفيش انسان بيحتاج حد يقنعه انه يحب ابنه، خلاص وصل الامر عنده فطره مركوزه، يعني صعب ان هي تنزع الفطر اللي بتمسخ ان مثلا اب يموت ابنه او لا، فطره منتكسه. فكذلك ان انت عايزين نوصل لمرحله ان الدين بقى ركن ثابت، مش محتاج ان انا كل شويه حد يقول لي انت ما دورتش على كذا، انت مقصر في كذا، لا كل موسم الطاعه ده انا بقرب منه لان اغير نظرتي للحياه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان بيعتكف قبل البعث حتى، بيختلي بعيد عن الناس، اللي هي ذوات العدد يقعد فترة طويلة بعيد عن الناس، فكان يتجهز مع الغذاء بتاعه عشان ما ينزلش، والليالي لغاية العدد حب بيني خلوه صلى الله عليه وسلم. البعد عن الناس انك انت بتعيد ثباتك تاني بتخليك توصل لحقائق بعيد عن ضغط الناس وطريقة تفكير الناس. وهو يعني مثلا ايه الحقائق اللي المفروض تستقر في حياتنا ويستحب ان احنا نكررها يوميا في دعاء الاستفتاح في قيام الليل، اللي هي الدعاء اللي يقول ايه؟ انت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقف يذكر نفسه بهذه المعاني، ويبقى سنه لينا ان انت تقف بالليل بعد ما اليوم بيخلص والاسباب والانشغالات والشهوات والدنيا والطموحات والاماني، وتيجي بالليل انت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنه حق. يعني ال 12 ركعه سنن دول والقصر في الجنه ده حق، سبحان الله بحمده، والنخله بتاعتها اللي في الجنه من ذهب حق، والمصابرة وترك الشهوات عشان الجنة ده حق، ده مش اشتغالة، ده مش كلام وعاظ، ده حق. ده لما أنا تركت شيء لله عوضني الله خير منه في الجنة ده حق. إن أنا بأذكر نفسي إن أنا لما ضحيت أو ما عشتش زي بقية الناس وعشان دين ربنا ده حق. إن أنا لما اتأذيت في دين ربنا وصبرت عشان منتظر الجنة ده حق. ده مش كلام تصوير، ده حق. الجنة حق والنار حق، كل معصية أنا خفت أقرب منها عشان هذا حق والنار حق. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومحمد حق، لكن انت محتاج تتذكر وظيفتك انك لمن المرسلين. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم باعلى صيغه التوكيد سوره ياسين، الواقع المؤلم سوره ياسين، ان لما حد اتكلم في الدعوه مات، مال يا قوم اتبعوا المرسلين موتوا فين ادخل الجنه. واقع المؤلم ده انت بتحتاج تفتكر وظيفتك. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك سلطتين لمن المرسلين. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد حق والنبيون حق. هذه الحقائق اللي ممكن في زحمة الناس، في زحمة الحياة الناس بتتعامل معاها، مش حاجة انها مش حقائق. عرف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وبالآخرة هم ايه؟ يوقنون. برضو هنا ممكن حد يقول لك ايه؟ طب ليه التقديم بالآخرة؟ كان أصل ترتيب الجملة يوقنون بالآخرة، كان أصل ترتيب الجملة إيه؟ بالفعل يوقنون بالآخرة. تقديم بالآخرة مش عشان فواصل الآيات، لا، التقديم هنا يفيد إن الاهتمام، إن أعلى يقين عندهم كان بالآخرة اللي هم مش شايفينه. يعني الناس بتتعامل مع اللي ماسكه في إيده ده الحقائق، يعني الشغلانة دي بتجيب كذا هو ده الحقائق. تقول لي بقى الربا بيمحق البركة، تقول لي الصدقه بتزود الفلوس، تقول لي الشغلانه الحرام مش اللي انا ماسكه في ايدي هو ده الحق. تقول لي الاخلاق ان انت مثلا ما تتعاملش باخلاق معينه، اقول لك ماليش فيه، انا اتعاملت باخلاق نص كم وكذبت وتجارتي ماشيه، ما تقوليش بقى يعني كلمني باللي بفهم فيه. ده ربنا يعافينا، ده تعاملات اغلب الناس ان هو الحق بالنسبه له اللي ماسكه، اللي هو بيجيب كام، زي قول سبحانه وتعالى من الناس ان يعبد الله على حق، اثر مشهور ابن عباس، لو فان انتجت الابل واخرجت الارض قالوا ايه؟ هو ده الحق، حق اللي بيجيب فلوس. طب جينا مشينا ورا الدين وبعدين ما كسبناش حاجه، لا 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 ده ما طلعش حق. فترتجي ان ترتقي في مواسم الطاعه، ترتقي في هذه الحقائق انها تكون اكثر استقرارا في القلب، تكون اكثر استقرارا، ما تبقاش قابله للزعزعه. شيء عجيب جدا ان ممكن واحد مثلا يسمع اي شوف في علوم القران مثلا، يشوفها في اي حاجه مثلا، فتلاقي الموضوع ايه؟ اتوتر. يعني عراي قريت كلمه حد بياخد الدوره فاهم، راخد سنين شوف مش عارف على تويتر مين اللي مش متذكر مين الاسم، طالب علمي كده
شبهات،
شبهات طالب علمي الشبهات ولا لا. المهم يعني حد كان واخد الكلام اللي كاتبه مؤلم، بيقول يعني من سنتين الناس اللي احنا بنكلمهم ونحاول نردهم وملحدين دول كانوا منتظرين رمضان، كانوا بيقراوا القران وكانوا يعني بيحتفلوا بالعيد ومعاهم كانوا يصلوا كلام مؤمن. ففعلا الناس ممكن يحصل لها انزياح عن دخول الدين بسبب حاجات تافهه. انا مش عايز ان احنا وزي تاني وده مهم انك مجرد انك انت قاعد بتزود في بعض العبادات لكن اصولك مش راسخه مش في اصول ثابته كده. في واحد بفضل الله تلاقيه متين اي محاولات الزعزعه عن الدين بيتعامل معاها نوع من الاستخفاف حتى لو هو مش عارف الوقت حتى لو هو مش عارف. انا رايت من هذا الدين ومن هذا الوحي ما يجعل ان الامور بقت اصلا على فكره من معاني الحق في اللغه الثالثه شيء يعني معاني الباطل الشيء اللي بيبطل يعني اللي بيزول يعني اصلا لغه من معاني الباطل الشيء اللي بيزول الشيء السريع الزوال. الباطل والضلال من معاني يعني الضلال من معانيها مثلا يقول لك ضل اللبن في الماء لما تجيب شويه لبن صغيرين وسط الميه ويتوه ضل اللبن مش موجود اختفاء توهان ده معاني الضلال. والباطل الزوال يقول لك ان الباطل كان زهوقا واصلا من وصفه ومن اسمه هو بينزاح. اما ما ينفع الناس فينكر. الحق له صفه الثبات حتى من اسمه. والباطل له صفه الزوال فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فمعاني الحق اللي جواه المفروض تبقى راسخه ثابته في اصول ثابته كده. مش كل ما اسمع حاجه او اسمع شبهة او اسمع خبر غريب يبدا يحصل له حاله من ده بالظبط زي اللي مثلا راى مئات الايات ان ابوه بيحبه بعدين موقف عابر لو ايه ده يبقى انا ابويا مش بيحبني معقول يبدا يبدا طب ما جايز مش ابويا فتحس يعني انت تركت مئات الايات يعني مثلا يشوف الاب والام بيتعبوا مع الابن لغايه مثلا يجي مثلا سن 12 13 سنه يقول لك ايه ده هم بيعملوا لي كده ليه؟ 13 سنه بيصرفوا عليك وبيربوك وبيهتموا بيك في عشان موقف تيجي انسان ينكر كل الايات. كنت بحاول احضر فكره الدرس الايه صدمته كلا انه كان لاياتنا عنيدا عنيد مع الايات مش راضي يلين شاف ايات كتير قوي ومش راضي يتكسر في عند مع الايات يعني في واحد ايه اثنين خلاص بيلين. في حد يرى مئات الايات والوف الايات هو عنده عند مش راضي يبقى لين رحت وبص مش راضي يبقى سلس كده يوجه بسهوله في الطريق الى الله. لا تجد ايه نوع من المقاومه رافض كل ما بيتبين له الحق يرجع تاني مع ادنى حد هو ده عارف زي يوفك عنه من افق يوفك عنه من افق ده اللي هو تحطه كده وتقول له الطريق اهو وماشي كده تجيبه تاني تقول له الطريق اهو مقفوك مقلوب ماشي بالعكس يمشي دايما الطريق. فالشاهد انا عايز اقوله ان احنا يا جماعه عايزين نهتم بالاصول نهتم بهذه الاصول توحيد عن الايمان عن دين الحق اللي انا اخترت امشي في الطريق فيه. النبي الحديث عجيب جدا انا مش فاكر نصه كان جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اني احبك انا حديث الشيخ الالباني محسنه فقال له يعني في معناه يعني ان البلاء اسرع الى من يحبني من السيل حاجه زي كده. تخيل ده ممكن ايه واحد يسمع لا 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 خلاص انا طب انا رجعت في الكلام. يعني احيانا احنا بندخل الدين بندخل ايه ندخل بنتلصص نيجي ننقل خايفين ننقل خايف يعني خايف عارف زي اللي خايف يبص في ايه فوق يعني مش عايز تلتقي ليه. يعني ايه رمضان اللي فات انا زي ما انا ودلوقتي زي ما انا تصوراتي عن الدين اختياراتي في الحياه ثوابتي يعني الاشكال الاكبر ان فعلا مواسم الطاعات بتبقى ميزه ده خاصه اللي ربنا يمن عليه باعتكاف او بصحبه صالحه. لكن فعلا من اكبر الضغوطات المجتمع الناس يعني صديق السوء حتى بدون ما يقصد يا اما هيحرق حته في دينك يا اما على الاقل هيعمل لك ضباب من الريح الخبيث تخليك مش شايف الدين كويس، وده تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. فاما ان يحرق ثيابك، الثوب احيانا ياتي بمعنى الدين، اذا ثيابك تطهر. او حتى لما سيدنا عمر شاف رؤيا فيها الثوب طويل قال فما اوته، قال الدين. فكره ان يحرق ثيابك ان في حته اتحرقت من دينك. يعني انت ممكن تقعد في مجلس عادي، انت مش مدي اخوانك، طلعت طلعه مع اصحابك، خرجت خروجه، رحت النادي، رحت اي خروجه عاديه، ترجع في حته اتحرقت. يعني ايه حته اتحرقت؟ يعني حته ما عادتش موجوده، يعني كان في هم قوي 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 عن الدين اتلغى، استبدل، شالت حته اتحرقت وجي مكانه حاجه ثانيه. او ترجع مش شايف الدين كويس، ريحه خبيثه، راجع بهموم تانيه خالص غير انت كنت رايح تقعد بيها. فصديق السوء اما ان يحرق ثيابك او شايف الدين وريحه خبيثه. التاني مش كده، التاني لا، التاني هيحتاج منه عطر، هيحتاج منه ريح الجنه، هيحسسك انك عايز تجري باتجاه الجنه لانك انت استنشقت طيب. اما ان يحذيك، تاخد منه فكره طيبه جديده، زرع جواك حاجه جميله جديده تزقك باتجاه دي، او على الاقل تجد ريحه طيبه. ده الفرق بين مجالس الايمان ومجالس العصيان. فحاولوا تحافظوا على دينكم، محدش يخافكم. حاولوا تحافظوا على ثيابكم، محدش يلوثها بريحه خبيثه. ما تجيش في رمضان تتطهر بسماع الوحي في التراويح وتسمع معاني الايمان العاليه، وتيجي بعد كده تيجي متاخر، وتيجي متاخر صلاه صلاه الخوف. انا بكلمكم عن اشياء انا بجدها لما بختلط مع زمايلي كتير، برجع حاسس ان في حاجه في قلبي متغيره، برجع هموم متغيره، ترتيب اولوياتك وافكارك بتحس انه اتغير. طيب بالمره كان في فكره ثانيه نتكلم فيها برضه، كلمه ملتزم. في ناس ما بتحبهاش اصلا على الواقع، دي في ناس لك بقى ايه بلاش الكلمه دي، وفي ناس تقول فكره، الفكره محترمه، فكرتها بتقول ايه؟ بتقول لك عشان كلمه انك ملتزم ده ممكن يديك نوع من الطغيان، وان انت بمجرد بدانك او انت بنقابك شايفه نفسك احسن من الناس، فبالتالي ما بتعمليش اعمال طاعات تانية، وان الدقن مش هي اللي تدخلك الجنه، انت ممكن تكون واقع في كبائر، وممكن يكون اللي انت بتنتقده بعيدا عن قضيه اللحيه نفسها، بنتكلم فكره ملتزم، وان فكره هم ونحن دي بتعمل نوع من تقسيم المجتمع، وبتعمل نوع من التعالي، وفكره الملتزمين والعامه ده التفكير ده غلط، لازم تاني متواضع، ولن يبلغ الانسان حد التواضع حتى لم يبلغ الانسان حتى التواضع حتى يظن ان كل الناس خير منه. ماشي، دي الفكره، الفكره دي ماشي مفيش فيها اشكال، لكن ان ده معناه ان يحصل نوع من التماهي، يعني مثلا محدش فينا حاجه ثانيه يبقوا شبه بعض، يعني احنا نشيل الخواصم عادي، اخرج معاه في كل الاماكن اللي بيروح واتواجد في كل الاماكن عشان ده عادي، ما هو انا ما عادش فيه فروقات، وان الانسان الملتزم بيحمل ايمانه في اي مكان، لا ده غلط. ده هنا انت فعلا هتوصل لحاله ان يعني المعنى الاساسي اللي ترسخ جواك اصلا اللي هو معنى الزام ده بيفقد. ايه هو بقى معنى الزام ده اصلا؟ كان في حته كده في مقطع في سلطان العام، كانت حته حد مقطعها كده، ليه يعني ايه ملتزم؟ من المعاني الأساسية في كلمة ملتزم إن واحد أولوياته في الحياة اتغيرت أصلا، يعني واحد كده دماغه اتكبت وترتبت تاني ترتيب بأولويات مختلفة خالص غير الناس، فصل عن المجتمع وبعدين كب دماغه إيه ده، إيه ده، إيه ده، شيل اللي في دماغي ده، خاصة إنه شايف دماغه تتعبى، كرتون، بلاي ستيشن، مدرسين، واقع، مجتمع، حياه، نادي، قهوه، كل ده بيعبي. فلما جه بدا يلتزم هو بيفاجئ، عشان كده كانت فكره كان كتاب دسم قوي، كان درس تقيل اللي هو بتاع الشيخ يعقوب اللي هو التخلص من رواسب الجاهليه. فكرة انك انت ازاي تعمل عارف زي ربنا عارفين يعني اللي بيعمل غسيل كده بيعمل غسيل يعني بيعمل زي طرد مركزي كده بيطرد الايه الافكار اللي تعدت جوه ده عايز مجاهدة. ده احد مراحل الترقي في مواسم الطاعات. يعني في حتة قديمة بايظة شيلها ورميها. شيلها ورميها طريقة التفكير دي غلط شيلها ورميها. عندما تقرأ في سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس الواقعات بحق. يعني سيبك من الناس اللي مش مركزة في الآخر ليس لواقعاتها كذب. بعد كده ربنا يقول إيه؟ انقلاب في الموازين خافضة الرافعة. المفروض الانقلاب بتاع يوم القيامة اللي هيحصل في الموازين ده فهيبقى ميزان حق معدول. يبقى هو ده اللي في دماغي دلوقتي. يعني ميزان يوم القيامة هو ده بقى اللي في دماغي الملتزم. مش الميزان المقلوب بتاع الناس اللي هيتعدل يوم القيامة. لا أنا ميزان التزامي ده معناه إن أنا الموازين اتعدلت جوه دماغي. بدأت أعرف إيه الشيء الحقير وإيه الشيء العظيم. الناس بتحقر أشياء هي عند الله عظيم. في ناس تعظم أشياء وهي عند الله لا تساوي جناح بعض. فاهم معاني الالتزام؟ فأنت إزاي تقول لي خليك في حالة من التمايز؟ كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تصاحب إلا مؤمن ولا تطعم طعامك إلا تقي. لا تطعم طعامك إلا تقي. ليه؟ لأن أنت هتتأثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحمل المسك ورفعه الطين. ففي فرق بينك أنت تتواضع وما تتكبرش وما تنظرش نفسك وتنظر لذنوبك كأنها كأصل جبل أكاد أن يسقط عليك. ده مهم. وأنك ما تشوفش نفسك أحسن من الناس. ومش معنى أنك أنت وفقت الطاعة ده مهم فعلا. مش معنى أنك أنت وفقت الالتزام أو اتباع السنة أن الناس وحشة وأنت اللي حلو. لا لا لا. وأن دي بذلة الخوارج أنه شايف أنه هو أنا أحسن من الناس قال هلك الناس فهو أهلكه. ودي بدايات الخروج أنه شايف أن الناس كلها أنا أقول لكش كده. أنت في نفس الوقت ما تسمحش أن معي الناس تأثر على عينك. يعني ما تسمحش أن أفكار الناس تأثر على أفكارك. السلام الله عليك. ما ينفعش فالخلاصة يا عشان طولت عليكم عايزين الانفصال الداخلي عن تأثير المجتمع عليهم. عايز معاييرك مستقن الواحد كلمة بينقل في مواسم الطاعات. ده اللي احنا عايزين نطلع عليه من رمضان. مش مجرد فضل الله. عايزين نقلة في العبادات. عايزين نقلة في العلاقة بالقرآن. نقلة في التراويح والتهجد. انك تتعود على الصلاة طويلة. كل ده مهم. لكن من ايضا الاشياء المهمة انك دماغك دي تنقل طريقة تفكيرك للدين ينقل الاصول والاعمدة اللي تتزرع جواك تنقل. بحيث انك انت لما تتخرج او تخرجت وبتواجه الحياة والجواز والعيال والمشاكل والظروف الاقتصادية في حاجات ثابتة ما بتتغيرش. اضطررت للسفر اضطررت لاي مكان تشتغل فيه في اركان ثابتة. مش مجرد انتقالك من بيئة خضراء فكنت لونك فيها اخضر الى بيئة سوداء لونك فيها اسود. يعني بتتغير حسب بتاخد لون المكان اللي بتحط فيه. لا فود لونك اخضر في البيئة الخضراء تروح المكان الاسود يبقى انت حواليك كده حتة خضراء. انت اللي تزرع ده. انت اللي تكون نواة البناء. زي سيدنا ابراهيم كده لما وقف في الصخر رجليه علمت. رجليه علمت في الصخر. مش كده هنصلي عند مقام ابراهيم. واتخذوا مقام ابراهيم المصلى. تقف كده عند مقام سيدنا ابراهيم وتصلي ركعتين اولى براءة من الشرك وركعة ثانية للاقبال والتوحيد. الله واحد. خلاص هما ركنين. يقول سيدنا ابراهيم. فيعني نكتفي بهذا القدر. وزي ما قلت لكم يا شباب حاولوا بس ان يعني احنا ننقل الموضوع ما يبقاش مجرد ان انا صليت ركعه زياده او قريته ده مهم لكن عايزين نستغل رمضان وخاصه ان زي ما نوسان قال لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر. لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر. فلازم تلحق تستزيد من النور قبل ان يزداد الظلام. اسال الله جل وعلا ان يستعملنا وان يثبتنا على الحق وان يجزي كل شيء. أنا أقول لك أنا أقول لك